بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب النفقات
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا في مدارسة كتاب النفقات، وذكرنا بعض المقدمات فيما مضى، وتوقفنا عند الكلام على سبب وجوب نفقة الزوجية. إذن حينما نصف هذا الحكم الذي عنوانه سبب وجوب نفقة الزوجية، يكون أي نوع من أنواع الحكم أو من أنواع الأحكام؟ حكم وضعي وليس تكليفيا. إذن سبب وجوب نفقة الزوجة، اختلف العلماء والفقهاء في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وهل تجب النفقة بالعقد وحده أم بالعقد والتمكين والتسليم التام لزوجها، على ثلاثة أقوال. القول الأول هو أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو استحقاق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح في عقد الزواج الصحيح، وهذا هو مذهب جمهور الحنفية وقول الشافعي في القديم. وقال ابن عابدين: فلا نفقة على مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب اللي هو العقد الصحيح، وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح. ودليل هؤلاء عموم قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، فأمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق عليهن دون تقييد بوقت، فدل هذا على وجوب النفقة لهن من حين العقد. هذا فيما يتعلق بالقول الأول، وهو أن النفقة تجب بمجرد العقد، بمجرد العقد تجب هذه النفقة. واستدل بهذه الآية: لينفق ذو سعة من سعته، ولم يقيد بوقت معين، فدل على أن ذلك يكون بمجرد العقد. كذلك أيضا استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد. ولأن حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح مؤثر في استحقاق النفقة لها عليه، لأنها ممنوعة من الاكتساب بحقه، فكان نفع حبسها عائدا إليه فكانت كفايتها عليه. ولأن من كان محبوسا بحق شخص كانت نفقته عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسه، كالقاضي والوالي والعامل في الصدقات والمضارب إذا سافر بمال المضاربة. هذا مضمون القول الأول، وهو أن متى يصير نفقة الزوج على الزوجة واجبة عليه. قول الأول إنها تجب بمجرد العقد. القول الثاني أن النفقة لا تجب على الزوج لزوجته إلا بالتمكين من نفسها بعد العقد الصحيح. عقد صحيح أولا، ثم بعد ذلك هي تمكنه من نفسها، حينئذ يجب لها النفقة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكية والحنابلة، وهو رواية عن أبي يوسف وقول الشافعي في الجديد. قال صاحب الكفاية: قال بعض المتأخرين: إذا لم تزف إلى بيت زوجها لا تستحق النفقة، وهي رواية عن أبي يوسف. وقال صاحب الشرح الكبير: تجب النفقة لممكنة من نفسها مطيقة للوضع بلا مانع بعد أن دعت هي أو مجبرها أو وكيلها للدخول، ولو لم يكن عند حاكم، وبعد مضي زمن يتجهز فيه كل منهما عادة. وهذا كلام يحتاج نوع من التفصيل بالنسبة للقول الثاني: النفقة لا تجب إلا بالتمكين من نفسها بعد العقد الصحيح. يقول صاحب الشرح الكبير: تجب النفقة لممكنة من نفسها، أنها تسلم نفسها لزوجها، فهذا أول شرط، ممكنة من نفسها تمكنه، فحينئذ يجب النفقة. مطيقة للوطء، بمعنى أنها لو مكنته من نفسها وهي صغيرة لا تطيق الوطء فلا تجب النفقة. بلا مانع، ألا يكون هناك مانع، بعض الموانع الخلقية يمكن أن تحول دون الوطء، فهنا أيضا هذا أمر يراعى. بعد أن دعت هي أو مجبرها أو وكيلها للدخول ولو لم يكن عند حاكم، وبعد مضي زمن يتجهز فيه كل منهما عادة، يعني بعد العقد تأخذ فترة أو تستغرق فترة في الإعداد للزفاف، فينظر إلى العرف فيما يتعلق بهذا الوقت الذي يتجهز فيه كل منهما للزفاف، وبعد مضي زمن يتجهز فيه كل منهما عادة. وقال جلال الدين المحلي الجديد، الجديد يعني قول الجديد للشافعي، أنها أي النفقة يجب يوما فيوما بالتمكين وليس بمجرد العقد. وقال ابن قدامة في المغني إن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن، مستندين في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي ابنة 6 سنين ولم ينفق عليها إلا بعد أن دخل بها، فدل ذلك على أن النفقة إنما تجب بالتمكين لا بالعقد، إذ لو كانت حقا لها لما منعها إياها، ولو كان قد أنفق عليها لنقل إلينا، ولما لم ينقل أنه أنفق عليها دل هذا على عدم وجوبه، ولأن العقد يوجب المهر فلا يوجب عوضين مختلفين، العقد يوجب المهر هذا عوض، الأمر الثاني النفقة لا تجب بالعقد وإنما تجب بالتمكين، فالعقد يوجب المهر فلا يوجب عوضين مختلفين، وإنما كما يوجب العقد المهر فإن التمكين هو الذي يوجب النفقة، كما وأن النفقة مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا، فدل هذا على أن النفقة لا تجب بالعقد وحده، ولأنها تجب في مقابلة الاستمتاع في عقد بنكاح صحيح، فإذا ورد التسليم وجب لها النفقة في مقابلته كالبائع إذا سلم المبيع وجب له على المشتري تسليم الثمن، هذا فيما يتعلق بالقول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء. والقول الثالث وهو القديم عند الشافعية أن النفقة تجب بالعقد وتستقر بالتمكين، واضح أن قول جمهور العلماء هو أقرب الأقوال من حيث الأدلة، خاصة الاستدلال بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولأن المرأة إذا كانت في بيت أبيها وأبوها ينفق عليها فالطاعة تكون في هذه الحالة للأب. ولو نلاحظ بعض الإخوة يوقعون الزوجة في حيرة نتيجة عدم الحكمة أو التعقل في تصرفاتهم، بحيث أنه يرهق الأخت ويحرجها، هو يريد أن يمارس كل سلطات الزوج في فترة العقد وهي موجودة في بيت أبيها، وبالتالي يقع أحيانا نوع من التعارض، فيغفل أن دي اتربت في بيت أبيها كم سنة، عاشت في بيت أبيها والشرع يوجب عليها بر الأب والأم وكذا وكذا، ثم هذا من يوم وليلة يريد أن يكتف هذه الشجرة من جذورها ويطلب منها أن تتحدى هي أباها أو تتحدى أمها بحجة طاعة الزوج. فهو في بعض الأمور الشائكة في قضية فترة العقد هذه، إن شاء الله تعالى سنتكلم عنها قريبا إن شاء الله عز وجل، بالذات السؤال اللي بيتواتر من الإخوة في هذه الأيام، حقوق العاقد وما الذي يحق له إلى آخره، فإذا تبصرت الأخوات بفقه هذه الأشياء تستطيع أن توقف هذا الأخ الذي يتعجل كثيرا من الحقوق وهو لما يستحقها، فتواجهه أيضا بالفقه، يعني مثلا يسلم باقي المهر وآخر الصداق، حينئذ يجب عليها تمكينه أو تسليم نفسه، إذا لم يسلم لا يجب فلا تقع في إثم. على أي الأحوال سنتكلم بالتفصيل في هذا إن شاء الله تعالى عما قريب بإذن الله تعالى. اشترط جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة لاستحقاق الزوجة النفقة على زوجها أن تكون المرأة كبيرة أو مطيقة للوطء، كما تلاحظون هناك شرط معتبر هنا هو أن تكون مطيقة للوطء لا تكون صغيرة يؤذيها هذا، فطبعا ده أقوى رد على بعض الناس الذين يتكلمون على زواج السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين. طبعا هذا معلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الوحي أنه سوف يتزوج أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فيكفي هذا، بجانب كما ترون أن ممكن موضوع النمو البدني وهذه الأشياء تختلف من مكان لمكان ومن زمان إلى زمان، لكن في شرط واضح جدا وهو أن تكون المرأة مطيقة للوطء كما نرى هنا من كلام الفقهاء، فاشترطوا لاستحقاق الزوجة النفقة على زوجها أن تكون كبيرة أو مطيقة للوطئ، وأن تسلم نفسها للزوج متى طلبها إلا لمانع شرعي، وأن يكون النكاح صحيحا لا فاسدا. فلو كانت المرأة صغيرة لا تطيق الوطأ فلا نفقة لها، سواء كانت في منزل الزوج أو لم تكن، حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع، لأن امتناع الاستمتاع إنما لمعنى فيها. والاحتباس الموجب للنفقة هو ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح، وهو الجماع ودواعيه، ولم يوجد، لأن الصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعيه، لأنها غير مشتهى. أما من لا نفقة لها من الزوجات، فبعض الزوجات لا تجب لها النفقة في مال زوجها على تفصيل عند الفقهاء. من يستطيع أن يجتهد ويذكر لنا بعض الزوجات التي لا تجب لها النفقة في مال زوجها؟ الناشز، نعم، الزوج الناشز العاصية لزوجها، نعم، تخرج من البيت بدون إذنه مثلا أو نحو ذلك. المرتدة، فيقول الحنفية لا نفقة لكل امرأة جاءت الفرقة من قبلها، جاءت الفرقة من قبلها بمعصية كالردة والزنا بالأصول أو الفروع، وكذلك النشوز ومنع الوطء والاستمتاع. أيضا من النشوز أن تخرج للعبادة غير المفروضة أو الاعتكاف أو الصوم بغير إذن زوجها، أو سافرت بغير إذنه لغير واجب. أما عن تقدير النفقة فاختلف الفقهاء في تقدير نفقة الزوجية على أربعة أقوال. القول الأول أنها مقدرة بكفايتها، كفاية المرأة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأكثر الحنابلة، وهو المعتمد عندهم أن النفقة مقدرة بكفايتها. استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، موجهين استدلالهم بأن الله عز وجل أوجب على المولود له وهو الزوج نفقة زوجته من غير تحديد بمقدار معين، فيكون على الكفاية في العرف والعاد كرزق القاضي والمضارب. استدلوا أيضا بما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فانظر إلى القيد هنا بالإيه؟ ما يكفيك، الكفاية، وولدك بالمعروف، يعني تأخذ منه دون أن يعلم لأنه كان شحيحا. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا بأن تأخذ ما يكفيها وولدها من مال زوجها بالمعروف دون أن يقدر ذلك بمقدار معين، والمعروف هو المقدر عرفا بالكفاية. فدل هذا على أن نفقة الزوجة مقدرة بكفايتها لا بالشرع، يعني الشرع لم يأتي فيه نص يحدد النفقة كم تكون، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف أو إلى المعروف ما يكفيها. طبعا هنا في هذا الحديث القول العام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والنفقة وإن كانت تجب يوما فيوم، طبعا أعطاها هذه الرخصة لتأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، لأن لا يتصور أن في كل يوم أو كل أسبوع ترفع القضاء قضية للقاضي أنه لا ينفق عليها فالقاضي يحكم، فهذا شيء يتكرر في كل يوم، هي محتاجة لهذه النفقة وأولادها محتاجون، فلم يحتج هنا إلى أن يرفع الأمر للقضاء ليفصل فيه، لأن هذا يشق جدا. وتخيلوا لو هذا في مجتمع مثل مجتمعنا، القضية النفقة ممكن تقعد 3-5 سنين حتى يصدر حكم بتمكين الزوجة أو الأم من النفقة، فمن أبشع أنواع الظلم التي تقع على المرأة، ومع ذلك يندن الناس من الشرق والغرب حقوق المرأة وتحرير المرأة ومش عارف كل هذا الكلام، ويقع هذا الظلم الفاحش على المرأة التي لا تجد، افترض أن امرأة لا تجد من يعولها هي وأولادها، والزوج لا ينفق عليها ولا يوفر لها المسكن، أين تذهب وكيف تتصرف في تحمل هذه المسؤوليات لم يوجبها الشرع عليها؟ فهذا هو ظلم، فليرفع هذا الظلم عن النساء، لا أن يلمز أحكام الشريعة بالوقت وآخر كما يحصل من بعض هؤلاء الناس. استدلوا أيضا بما رواه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ف فأيضا نلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد النفقة الواجبة على الأزواج للزوجات بالمعروف، والمعروف إنما هو الكفاية دون غيره، لأن ما نقص عن الكفاية فيه إضرار بالزوجة فلا يعد معروفا، وكذا ما زاد على الكفاية فإنه يعد سرفا وليس بالمعروف، لكون السرف ممقوتا، فكان المعروف هو الكفاية. وأيضا استدلوا بقياس نفقة الزوجة على نفقة الأقارب بجامع أنها غير مقدرة بمقدار محدد، وإنما هي على الكفاية، فتكون نفقة الزوجة على الكفاية. وقالوا أيضا إن النفقة إنما وجبت لكونها محبوسة بحق الزوج ممنوعة من الكسب لحقه، فكان وجوبها بطريق الكفاية. إذن هذا هو القول الأول، أن النفقة تقدر بالمعروف بكفاية المرأة. أما القول الثاني فهو إنها مقدرة بمقدار محدد، وإليه ذهب الشافعية على المعتمد والقاضي من الحنبلة. قدرها الشافعية بمدين إذا كان الزوج موسرا، وبمد إذا كان معسرا، وبمد ونصف المد إذا كان متوسطا. وقال القاضي الواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارا بالكفارات. احتجوا لأصل التفاوت بين الموسر والمعسر بقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أما التقدير فبقياس نفقة الزوجة على الكفارة بجامع أن كل منهما مال وجب بالشرع. القول الثالث إن المعتبر في تقدير النفقة عادة أمثال الزوج والزوجة وحال البلد، وإليه ذهب المالكية وهو قول عند بعض الشافعية. والقول الرابع أن المعتبر ما يفرضه القاضي وعليه أن يجتهد ويقدر، وإليه ذهب بعض الشافعية. أيضا هناك مسألة من المسائل المهمة، ما يراعى في النفقة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجين إذا كانا موسرين فللزوجة نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فللزوجة نفقة المعسرين. أما لو اختلفت حالة الزوجين يسارا أو إعسارا، يعني الزوج موسر والزوجة معسرة أو العكس، ولم يتفقا على نفقة معينة، اختلف الفقهاء في هذه الحالة في من يراعى ويعتبر حاله في تقدير النفقة على ثلاثة أقوال. الأمر واضح، لو كان متماثلين كلاهما موسر فلها نفقة الموسر، إن كان معسرين فلها نفقة المعسر. الخلاف فيما إذا حصل اختلاف، يعني هي موسرة وهو معسر أو هي معسرة وهو موسر. طبعا إن كان مختلفين وحصل اتفاق يبقى انتهى، ما في إشكال. لكن أيضا إذا كان مختلفين من حيث اليسار والإعسار ولكنه لم يتفق ولجأ إلى القاضي مثلا، فعلى أي أساس يحدد نفقه؟ هل يراعى حاله هي أم يراعى حاله هو؟ هذه هي المسألة التي اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول إن المعتبر حال الزوج يسارا أو إعسارا، الأساس هو حالة الزوج، وإليه ذهب بعض الحنفية في ظاهر الرواية، وبه قال الشافعية مستندين في ذلك إلى قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب سبحانه وتعالى على الزوج الإنفاق على الزوجة بالمعروف، وذلك يكون بما يناسب حاله، فإن كان موسرا وجب عليه نفقة الموسرين، وإن كان معسرا وجبت عليه نفقة المعسرين، لأنها هي المناسبة لحاله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهذا أمر بالإنفاق على قدر وسع الزوج وملكه دون اعتبار لحال غيره كالزوجة ونحو ذلك. قول الثاني إن المعتبر في تقدير النفقة هو حال الزوجة، يبقى القول الأول يعتبر حال الزوج يسارا أو إعسارا. قول الثاني إن المعتبر هو حال الزوجة، وإليه ذهب بعض الحنفية مستدلين على ذلك بقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قالوا إن الله سبحانه وتعالى أضاف للرزق والكسوة إلى الزوجات، كلمة رزقهن نون النسوة دي مضافة إلى الرزق، وأيضا كسوتهن فأضيفت إلى النسوة أيضا، فوجهوا استدلالهم بأن إضافة الله عز وجل للرزق والكسوة إلى الزوجات الوالدات فيه دلالة على أن المعتبر في تقديرها إنما هو حال الزوجات دون الأزواج، وعطف الكسوة على الرزق ليبين تساويهما، وعلى المولود له رزقهن ثم عطف وكسوتهن بالمعروف. ولما كان المعتبر في الكسوة حال الزوجة فيكون المعتبر في الرزق حالها كذلك. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفاية إليها، ما يكفيك، فهذا يدل على اعتبار حال الزوجة دون اعتبار لحال الزوج، فدل هذا على أن المعتبر في تقدير النفقة مراعاة حال الزوجة دون حال الزوج. أما القول الثالث فهو أن المعتبر حالهما معا، وإليه ذهب بعض الحنفية، وهو المعتمد عند المالكية، وبه قال الحنابلة مستندين في ذلك إلى قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأيضا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، موجهين استدلالهم بأن الآية دلت على اعتبار حال الزوج. الآية دلت على اعتبار حال الزوج، والحديث دل على اعتبار حال الزوجة، فينبغي أن نجمع بين الاعتبارين. الآية لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، هذا في الزوج. أما الحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقالوا إن الآية دلت على اعتبار حال الزوج، والحديث دل على اعتبار حال الزوجة، فكان القول باعتبار حالهما في تقدير النفقة أنسب إعمالا لظاهرهما وجمعا بينهما. ولأن القول باعتبار حال الزوجين معا فيه نظر لحال كل واحد منهما، وهو أولى من اعتبار حال أحدهما دون الآخر. نشرع بعد هذه المقدمات التي كان لابد منها في شرح كتاب النفقات من منار السبيل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. قوله كتاب النفقات أي هذا كتاب يذكر فيه بيان ما يجب على الإنسان من نفقات الزوجات والقرابة والمماليك وغيرهم، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. والنفقات جمع نفقة، وتجمع أيضا على نفقات، وتجمع أيضا على إيه؟ نفاق، جمع نفقة غير النفاق الذي يضاد الإيمان، لكن تطلق كلمة نفاق على أنها جمع نفقة، فجمع نفقة نفقات أو نفاق. وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. كفاية من يمونه، طبعا هي نفقة ونفاق مثل ثمرة وثمار، من حيث اللغة هي الدراهم ونحوها من الأموال. أما تعريف النفقة فهي كفاية من يمونه، يعني النفقة شرعا، مش لغة هنا الصلاح، لا شرعا، هي كفاية من يمونه بالمعروف، ويختلف باختلاف الأحوال. ماذا يكفي؟ يكفيه الخبز والأدم والكسوة والمسكن وتوابعها، دي مهمة، وتوابعها، حتى يتسع لما هو فوق ذلك من الاحتياجات كالماء، ماء الشرب مثلا والطهارة، إعفاف من يجب إعفافه ممن تجب نفقته. وأجمعوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأبي. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن على العبد نفقة زوجته. نفقته هي ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك كما بينا من قبل. يقول: يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، إلى آخر الآية، وهي في سياق أحكام الزوجات. وعن جابر المرفوعة: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا رواه مسلم وأبو داود. والمعروف قدر الكفاية. وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كان بالغين ولم تكن ناشزة، ذكره ابن المنذر وغيره. ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك من التصرف والكسب، فتجب نفقتها عليه، على أساس أن النشوز يمنع من إيه؟ من وجوب النفقة. هل يمكن أن تكون المرأة ناشزا ويجب على الرجل أن ينفق عليها؟ أحسنت. إذا كانت حاملا هي ناشز، لكن لا تسقط النفقة هنا من أجل مين؟ من أجل الحمل، لقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما. طبعا بعد المقدمة التي قدمناها يسهل جدا أن احنا نفهم مذهب الحنابلة في هذا. يقول ويعتبر الحاكم تقدير ذلك إن تنازعا بحالهما جميعا يسارا وإعسارا. طبعا هما لن يلجأ إلى الحاكم إلا إذا تنازعا، فإذا اتفقا يبقى فيش مشكلة، لكن إذا تنازعا ماذا يفعل الحاكم؟ هل يضع في اعتباره حال الزوج يسارا أو إعسارا، أم حال الزوجة، أم حالهما معا؟ هنا يعتمد القول الأخير الثالث أنه يعتبر حالهما معا. يقول ويعتبر الحاكم ذلك، ذلك يعني تقدير ذلك، تقدير النفقة، إن تنازعا بحالهما جميعا يسارا وإعسارا لهما أو لأحدهما، لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين، فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهذا الحديث متفق عليه. فاعتبر حالها، وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فاعتبر حاله. فاعتبار حالهما جمع بين الدليلين، والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف ذكره في الشرح. وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب، والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة. يعني مش مجرد مسكن وملبس ومأكل ويكفي، لكن في توابع، توابع لهذا، تحتاج إلى الماء مثلا أو ثمن الماء للتنظف وغير ذلك. عليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب، والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة. فصل. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه، لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، هي ستأتي عما قريب لكن اقرأها في موضعها أفضل. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف، ولأنه من حاجتها كالنفقة، ولا يلزمه أكثر من واحد، لأن خدمتها في نفسها تحصل بالواحد. انتبهوا أن الخادم لابد أن يكون محرما إن كان رجلا، أو الخادم تطلق على المرأة، المرأة يطلق عليها لفظ خادم، إن كان رجلا فلابد أن يكون محرما، محرما عليها، لا يعقل أن يكون الخادم أجنبيا يخالط المرأة في بيتها. وتلزمه مؤنسة لحاجة، لفظة المؤنسة ذا من الألفاظ المتميزة لباب النفقات، كلمة مؤنسة إذا رجعتم للقواميس الفقهية وهذه الأشياء تجد كلمة مؤنسة اصطلاح موجود، وهو أن المرأة إذا عاشت في مكان مهجور ولا يوجد حولها أناس، قال وتخاف على نفسها أن يأتي لص أو أي أحد يعني يؤذيها، أو تخاف على عقلها على صحتها النفسية إن مكثت في هذا المكان الموحش وحدها. فكما تلاحظون الشرع الشريف انظر إلى تكريم المرأة في الإسلام، ولو إحنا عندنا وقت نفصل في الأحكام لرأينا شدة الاعتناء بمصلحة المرأة ويعني مراعاة أحوالها. فكلمة مؤنسة يعني تستأجر لها امرأة تمكث معها لتذهب عنها الوحشة. وبعض الفقهاء الذين لم يوجبوا المؤنسة قالوا يسكنها بين جيران صالحين في هذه الحالة، يعني إذا كان لا يجب عليه لكن لابد أن يسكنها في وسط جيران صالحين إذا كان يغيب عنها مدة يعني طويلة. وتلزمه مؤنسة لحاجة، إذا كان هناك حاجة خوف مكانها، المكان نفسه مخيف، وعدو تخاف على نفسها منه، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها. يقول فصل. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه، لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه. هذا أيضا بيكون عند التنازع، كما قلنا من قبل مرارا مسألة الحقوق والواجبات بين الزوجين الأصل فيها التسامح والتراضي والمعروف، لكن عند التنازع بنحتاج إلى أن تكون الأمور مقننة بحيث يتحكم إليها ويفصل عند النزاع، لكن الأصل هو التراضي والتسامح. فإن حصل التنازع فالواجب هو أن النفقة تجب في أول طلوع شمس كل يوم، لأنها محتاجة من النفقة من ساعة الإفطار، فلا يجوز أن يؤخر عنها النفقة في هذا الوقت. طبعا النفقة هنا تجب لمن وجبت لها النفقة، سواء كانت يعني زوجة أو مطلقة راجعية أو بائن حامل، لأن النفقة هنا تكون من أجل الحمل. والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب للزوجة ولخادمها ولكل من وجبت له نفقة، لأنه إذا أعطاها الحب فالحب يحتاج إلى كلفة ومؤونة ولا يلزمها قبوله. قال ابن عباس في قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: الخبز والزيت، الخبز والتمر. وإن رضيت الزوجة الحبة، إن رضيت أنها تأخذ الحب، لزمه أجرة طحنه وخبزه، لابد يدفع لها أجرة الطحن. طبعا دي كانت فيما مضى، لكن فقه احنا بندرسه لكل الظروف ولكل الأزمنة، ممكن تطرأ أشياء في بعض الظروف يحتاج الإنسان يكون عنده فقه بهذه الأمور. ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، يعني الواجب انتبهوا لهذا أيضا، الواجب هو الطعام مش الواجب الفلوس، في فرق بين طعام وبين قيمة الطعام، وهذا عدم الدقة في فهم مثل هذا هو اللي يؤدي إلى أن كثير من الناس عند إخراج الكفارات مثلا أو حتى زكاة الفطر بيتأول الآية تأويلا غير فاسد، يعني في كفارة اليمين مثلا فكفارته إطعام 10 مساكين، ولم يقل فكفارته قيمة إطعام 10 مساكين. فالشيء العجيب جدا أن هذا القول الشاذ والغريب هو الشائع الآن في الناس، كل واحد يريد أن يكفر فبيدفع فلوس ولا يبالي، ولا كأن التأويل فاسد لما نص عليه القرآن. القرآن يقول إطعام من أوسط إيه؟ ما تطعمون أهليكم، فالواجب هو إخراج الطعام، ولا يتفلسفن أحد ويقول بقى طب والفقير محتاج للفلوس ويأخذ الطعام يبيعه، لأن أنت إذا أخرجت طعام هتخرج طعاما إيه؟ اللي هو غالب قوت البلد، كما قال تعالى: من أوسط أعدل ما تطعمون أهليكم. فمن يستغني عن الطعام؟ يوجد كائن حي يستغني عن الطعام والشراب؟ فإذا إذا وفر الطعام فلا شك أن الإنسان احتياجاته البشرية سوف يتناول يعني هذا الطعام. فلا يرد علينا قول بعض الناس الذين يجوزون إخراج القيمة في مثل هذا أن الفقير قد يضطر إلى بيع هذه الأشياء. الطعام حاجة أساسية لكل إنسان، في نفس الوقت إحنا ما بنقول الطعام يخرج الزبيب مثلا أو يخرج الأقط، حتى الحبوب الآن ما يستطيع فعلا الاستفادة بها، لكن إحنا نقول يخرج إيه؟ غالب قوت البلد، صاعا من طعام كما جاء في حديث أبي سعيد. وأرجح الأقوال في هذا وأعدلها أن يكون مش القيمة لكن إيه؟ صاع من طعام الذي هو غالب قوت البلد. هل الفقير إذا أعطي الأرز مثلا أو الفاصوليا أو اللوبيا، الحاجات اللي هي ما في حد ما بيأكلهاش، فهو دي بالعكس خدمة كبيرة له، لأن ما في إنسان لا يأكل، فبالتالي هذا الإيراد يعني في غير محله. فيجب أن ننتبه، سواء تكلمنا في زكاة الفطر أو تكلمنا في الكفارات، متى ما جاءت لفظة إطعام فهي إطعام وليس قيمة الطعام، وليس قيمة الطعام، هي مسألة كسل. واحد يكون عليه كفارة فبكسل يجيب الطعام ويحضره إلى آخره، فيقولك أخرج النقود ويظن أنه قد برئت ذمته، هذا لم يمتثل ما أمر الله به، لأن الكفارة هي إطعام وليس قيمة إطعام. ومثل هذا من التأويل الفاسد لأنه لا دليل عليه، فهذا هو الأصل. ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، يعني ممكن عوض الطعام لو حصل إيه بنوع من التراضي. ليه؟ لأن هذا أيضا فيه مراعاة لمصلحة المرأة، لأن إعطائها المال من أجل الأكل والشراب وكذا وكذا، إعطائها المال فيه مشقة ستضاف إلى مشقتها، إنها لازم هي تنزل تشتريه وتحضره إلى آخره، لكن إعطائها الطعام نفسه وتوفيره لها هذا أيسر لها. لكن يجوز اللجوء إلى العوض إذا حصل تراضي بين الاثنين، حتى لا تجبر المرأة على تحمل مشقة أنها تنزل وتشتري، لكن هو الواجب عليه أن يحضر لها الإيه؟ الطعام نفسه. واضح؟ يقول: والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه، لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه. ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، لأنها أكيد حتأخذ المال وتشتري بطعام، لكن حيبقى في جهد زيادة عليها، إنها تكلف الذهاب لشراء هذه الحاجيات. وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب لأن الحق لا يعدوهما. لو تراضيا واتفقا على أن النفقة تعجل في أول الشهر أو تؤخر عن وقت الوجوب الذي هو طلوع الشمس كل يوم، لأن الحق لا يعدوهما، فإذا تراضيا انتهت المشكلة، ما في إشكال. ولذلك قال في الروض المربع: ولها، أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل ونحوها، أخذ نفقة كل يوم من أوله، يعني من طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة يعني إلى النفقة عرفا وعادة، فلا يجوز تأخيره عنه لتضرر من وجبت له بالتأخير. والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب، أي الواجب لمن وجبت له النفقة دفع قوت من خبز وأدم. الأدم هو اللي بتأكله بالعيش، يعني أي شيء بتأكله بالخبز يبقى اسمه أدم، بنسميه إحنا ساعات الإيه؟ الغموس، يعني ده الأدم. والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب لاحتياج الحب إلى كلفة ومؤونة، ولا يلزم قبوله، يعني غير مجبر على أن تقبل الحب. قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: الخبز والزيت، الخبز والتمر، وإن رضيت الزوجة الحب لزمه أجرة طحنه وخبزه، وكذا غيرها ممن وجبت له. يبقى أخذ نفقة كل يوم من أوله ولا قيمتها، يعني قيمة النفقة لا يجب عليها أخذها، أي أخذ قيمة النفقة، لأن ذلك معاوضة فلا يجبر عليه من امتنع منهما، فهي لا تلزم بقبول المال قيمة الإطعام بغير رضاها. إن قبلت يبقى ما في مشكلة، لكن إن لم تقبل يلزم هو بإحضار الطعام لها. قالوا: لأنه ضرر عليها، اللي هو إعطاء فلوس ضرر عليها، ليه؟ لحاجتها إلى من يشتريه لها وغير ذلك من الكلفة. ثم يقول: ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهما مثلا إلا بتراضيهما، فلا يجبر من امتنع منهما. قال في الهدي: أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معارضة بغير الرضا عن غير مستقر، وفي الفروع. وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا، فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع، ولا تعطاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضي عليه لأنه ربا. يعني لا يملك الحاكم أن يفرض غير الواجب، الواجب هو إيه؟ الطعام. فالحاكم ليس من حقه أن يفرض على المرأة قبول غير الواجب، كأن يفرض عوض القوت مثلا، بدل القوت يفرض عليه دراهم مثلا إلا بتراضيهما، ولا يجبر من امتنع منهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يدل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير النفقة، وهو مذهب جمهور العلماء. وقال ابن القيم: فرض الدراهم لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معاوضة بغير الرضا. إذن فيها معاوضة، شيء مقابل شيء، لازم الطرفين إيه؟ يكون قد قبل ورضيا، لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر. وفرضه ليس بلازم، لأنه فرض غير الواجب. فإن اتفق على أخذ القيمة أو اتفق على تأخيرها أو تعجيلها فيجوز ذلك، لأن الحق لا يعدوهما، ولكل منهما الرجوع عنه في المستقبل لعدم استقراره. ثم يقول: ويجب لها الكسوة في أول كل عام، في أول كل سنة، للآية والخبر، ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام، فلزمه كالنفقة، فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى. يبقى إذن الكسوة تجب في كل عام مرة في أوله، في أول العام منذ زمن الوجوب، يعني لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة. وتملكها، أي النفقة أو الكسوة، بالقبض، كما يملك رب الدين دينه بقبضه، فلا بدل لما سرق أو بلي، لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره. يعني هي تملكها بالقبض، صارت خلاص أخذت حقها. طيب، بعد ما ملكت الملابس أو الطعام مثلا أو النفقة، سرقت منها أو بلي الثوب قبل أن تمر سنة، ففي هذه الحالة لا يجب عليه بذل البدل، فلا بدل لما سرق أو بلي، لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، إذا انقضى العام والثياب كما هي لم تستهلكها أو لم تستعملها. نقول لا خلاص إذا معها كسوة جديدة، لا يجب عليه كسوة جديدة للعام الجديد. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد اعتبارا بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة، حتى لو لم تكن محتاجة، لكن ما أنه مرت سنة فيجب عليه كسوة جديدة. كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها، لو بعد 8 شهور أو 6 شهور بليت الثياب يلزمه بدلها؟ لا يلزمه. فكذلك إذا لم تتغير الثياب وبقيت على حالها حتى مضت سنة يجب عليه أن يأتي بكسوة يعني جديدة. وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها، أيضا هذه الأشياء كلها تجب إيه؟ كل عام، ستائر مثلا أو غطاء تتغطى به أو وطاء يوطأ، وستارة يحتاج إليها أيضا، هذه تجب في كل سنة مرة. واختار الشيخ تقي الدين وتبعه ابن نصر الله وغيره أنه كما عون الدار ومشت يجب بقدر الحاجة وعليه العمل، وإن مات أو ماتت قبل انقضائه، وإن مات الزوج يعني أو ماتت هي قبل انقضاء العام السنة قبل مضي العام، رجع عليها بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقه كنفقة تعجلتها، وقدم في الكافي لا يرجع لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم. زي ما قلت قبل كده في موضوع النفقات، يعني في بعض المسائل هتستغربوها، لكن احنا بنضع ضوابط ونعرف الحدود، يعني لأن تطرأ أحوال لابد الإنسان يكون يعرف هذه الأصول كي يحسن تطبيقها. طيب هو دفع لها نفقة سنة كاملة مثلا في بداية العام، في بداية السنة، فالمفروض هتنفق فيها طول السنة، جاءت هي بعد 6 شهور ماتت، فإن مات أو ماتت قبل انقضائه يعني قبل مضي العام رجع عليها بقسط ما بقي، يعني استعملت منها نفقة 6 شهور يبقى من حقه ترجع له 6 شهور الايه اللي هي متوقعة، وهي ماتت يعني قبل أن تدخل فيه، من حقه باقي النفقة نصف نفقة السنة، رجع عليها بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقه لأنها ماتت كنفقة تعجلتها، وقدم في الكافي لا يرجع لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم. وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن منها أو من وليها وكان ذلك بقدر الواجب عليه سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف. طيب إن أنفقت الزوجة في غيبته من ماله، يعني هو كان له مال تركه عندها وسافر وغاب انقطعت أخباره، فأنفقت من ماله في غيبة الزوج فاتضح أنه مات مثلا من سنة، مثلا في أثناء هذه الغيبة مات بان ميتا، في هذه الحالة ورمها الوارث للزوج ما أنفقته بعد موته، يبقى الوارث وارث الزوج بقى، فيغرم الايه الزوجة النفقة اللي خدتها من تاريخ ايه وفاته لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، فما قبضته بعده بعد الموت لا حق لها فيه فيرجع عليها ببدله. يقول في منار السبيل: ومن غاب عن زوجته مدة، طبعا في معناه من كان حاضرا ولم ينفق عليها، لأنه هو الحاضر والغائب، ما هو غيابه زي حضوره، اللي هو عايش وموجود وفي نفس البلد ولا ينفق يتساوى مع الذي إيه غاب ولم ينفق عليها، واضح. يبقى إذن من غاب عن زوجته مدة، أو نقول أو كان حاضرا ولم ينفق عليها لأنه في معنى الغائب، ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي وكسوته، ما دام لم ينفق عليها فلا تسقط بالإيه بالتقادم، لا تسقط النفقة بالتقادم، وإنما يجب كل الزمن الماضي يلزم بدفع إيه النفقة التي لم يدفع، وكذلك الكسوة أيضا. ولو لم يفرضها حاكم، ولو لم يفرض الحاكم يجب عليه أن يسدد لها هذا الدين، فإن فرضها الحاكم هنا في هذه الحالة تلزم اتفاقا. نعم، ولو لم يفرضها حاكم لاستقرارها في ذمته فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار، لو تأخر شهرين وثلاثة وأربعة ولم يدفع بتسقط بالتقادم، أم لابد أن يتعامل معها بأثر إيه رجعي من ساعة ما توقف عن دفع الإيجار العقار لابد أن يلزم بالسداد فلا تسقط. كذلك نفقة الزوجة إذا مضت مدة ولم ينفق عليها سواء كان حاضرا في البلد أو غاب وانقطعت أخباره فهذا دين في ذمته. ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى الدين الذي عليه. وهذا صحيح كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا، لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة، كما أن الأجرة لا تسقط بمضي الزمان، فإنه أيضا نفقة الزوجة لا تسقط بأي حال من الأحوال. طبعا إذا كانت الزوجة صابرة وترضى وما تطالب وتسامح يبقى ده خير، لكن إحنا بنضع الحدود عند التنازع. شوفوا كل مسألة إحنا قاعدين بنتدارسها هو كله بينصب في رعاية مصلحة المرأة وعدم تضييعها أو تكليفها بما لا تطيق. فهو ده الشرع الإسلامي، هو كله تكريم للمرأة وحماية لها وصيانة لها. ثم نسمع الصيحات تعالى في إعلام والجرائد وما يسمون بالمفكرين ونحو ذلك، كأن الإسلام يعني اضطهد المرأة فعلا وظلمها، وهم الذين سيعيدون إليها حقوقها. يقول في الروض المربع مبينا متى تجب نفقة الزوجة، يقول: ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها، أو بذلت تسليم نفسها أو بذله وليها ومثلها يوطأ بأن تم لها 9 سنين وجبت نفقتها وكسوتها، ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته. ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية، ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله، ولها أي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال، لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد، ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه بحق، فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال الصداق ثم أرادت المنع لم تملكه ولا نفقة لها مدة الامتناع، وكذا لو تساكت بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة، وهذا أشرنا إليه فيما قبل. فصل يعني في بيان حكم نفقة الرجعية وغيرها ووقت دفع قوت الزوجة وكسوتها وغير ذلك. فصل: والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن ولا شيء لغير الحامل منهن. يقول: والرجعية مطلقا، مرجعية يعني والمطلقة الرجعية، يعني سواء كانت حاملا أو لا لها السكنى والنفقة والكسوة لأنها زوجة، يعني هي الشيء الذي لا يجب لها هو الإيه؟ القسم، يعني لا يجب عليه أن يقسم لها في المبيت، لكن لها السكنى والنفقة والكسوة لأنها زوجة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراد إصلاحا. وأنه يلحق طلاقه وظهاره، يعني يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق. وطبعا أدلة دل على وجوب نفقة الزوجة من الكتاب والسنة إجماع، وهذه زوجة لأن الرجعية تعتبر إيه؟ ما زالت زوجة. والرجعية مطلقا، فكلمة مطلقا سواء كانت إيه؟ حاملا أو حائلا، مطلقا لها السكنة والنفقة والكسوة. والبائن، البائن يعني إما تكون بائنا بفسخ أو بطلاق 3 أو على عوض اللي هو الخلع، يبقى البينونة إما بفسخ أو بطلاق 3 أو على عوض، لا نفقة لها ولا سكنى. والبائن الحامل كالزوجة يعني لها النفقة ولها الكسوة والسكنى إذا كانت حاملة، لقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، وهذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواه مسلم بمعناه. يقول الابن القيم رحمه الله تعالى: المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بل موافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث. طبعا إلا أن تكون إيه؟ حاملا، يبقى البائن لا نفقة ولا سكنة، لكن لو كانت البائن حاملا فهنا لابد من ذلك. يقول: والبائن الحامل ك كالزوجة، لقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فلها النفقة والكسوة والسكن إذا كانت حاملا، قال الموفق بإجماع أهل العلم. وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، ولأن الحمل ولد المبين. المبين اللي هو مين؟ الذي طلق طلاقا بائنا، فهو أبانها يبقى فهو مبين، ده اسم الفاعل. فالحمل ولد المبين، فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك. كيف ينفق على الجنين إلا بالإنفاق على أمه؟ لا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق عليها، فوجب كأجرة الرضاع. والكسوة داخلة في عموم النفقة. يقول في الروض المربع: ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع. رجع له حق أن يسترد منها إيه؟ النفقة التي أخذتها، ظنها حاملا فاتضح بعد ذلك أنها لم تكن حاملا، فالمدة التي أنفقها من حقه أن يرجع عليها بها. ومن ترك النفقة يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى. والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله، لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه. يبقى الوجوب هنا من أجل الإيه؟ الجنين، الحمل، مش من أجلها هي، بدليل أن النفقة هنا تجب بوجود الحمل وتسقط بإيه؟ بعدمه، فدل على أنها تجب له. فتجب لحامل ناشز، يعني لو واحدة ناشز المفروض النشوز بيسقط إيه؟ نفقتها، لكن لو كانت حاملا تجب لها النفقة لأنها له هو، للجنين وليس للأم، ولا تسقط نفقته بنشوز أمه. يقول في منار السبيل: والناشز الحامل كالزوجة، لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه. والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، فهي كالزوجة تماما في النفقة والكسوة والمسكن، من حصة الحمل من التركة إن كانت، يعني من أين يؤتى بالنفقة؟ هي دلوقتي زوجها مات وهي حامل، هي لابد لها من نفقة، هي كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. طيب من أين تكون النفقة؟ أولا ممكن الأب مات وترك ثروة، وهذا الطفل الرضيع ورث أباه، فينفق على أمه من حصة الإيه؟ الطفل الوليد، لأنه غني، ممكن مولوده يكون غني جدا وارث من أبيه مبلغا كبيرا، فأول شيء ينفق عليها على الأم من إيه؟ من حصة الحمل من التركة إن كانت هناك تركة، لأنه موسر، الطفل ده موسر، فلا تجب نفقته على غيره. طيب إذا لم يكن هناك تركة وعلى الوارث مثل ذلك، لأن دي قاعدة الغنم بالغرم، وهي من القواعد الشريفة العظيمة في الشرع الإسلامي، الغنم بالغرم، وهي في معنى حديث إيه؟ الخراج إيه؟ للضمان، زي برضو في موضوع دفع الدية من العصبة، زي الإنسان ده لو مات ممكن يرثوه أقاربه هؤلاء من العصبة بترتيب معين، كذلك إذا وجب عليه دية مبلغ ضخم جدا بيكون، فهم الذين يحملون عنه على سبيل المواساة، فدي مبدأ الغن بالغرم. كذلك هنا بتنتقل وجوب النفقة إذا كان الطفل لم يترك له أباه مالا، بتجب على الأقارب بالترتيب معين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا لم يوجد مال يملكه الطفل نفسه ينفق على أمه منه، فعلى وارثه الموسر للقرابة، هنا تجب النفقة من أجل الإيه؟ القرابة. ولا شيء لغير الحامل منهن، يعني هؤلاء اللائي ذكرنا، سواء كانت المرأة البائن مطلقة طلاقا بائنا، أو المرأة الناشز، أو المتوفى عنها اللي هي غير حامل، فلا شيء لغير الحامل من هؤلاء، أي البائن والناشز والمتوفى عنها زوجها، لمفهوم ما سبق. وأما قول عمر: ومن وافقه في المبتوتة فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما، والحجة معهما، ذكره في الشرح. ولأن النفقة للحمل في حالة البائن والناشز والمتوفى عنها، النفقة تجب من أجل الإيه؟ الحمل، فتجب بوجوده وتسقط بعدمه، وتسقط بمضي الزمان كسائر الأقارب، نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان. قال المنقح: ما لم تستدن بإذن الحاكم أو تنفق بنية الرجوع، يعني المرأة المفروض أنها بتطالب بالنفقة لكن مضى زمان ولم تطالب بها، مش أي امرأة، خلي بالكم دي بالذات في الحالة بتاعتنا هنا، دي في الأحوال الثلاثة التي ذكرناها، البائن والناشز المتوفى عنها الحامل، تسقط بمضي الزمان كنفقة سائر الأقارب. قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم، إلا أن المرأة تبلغ القاضي أو الحاكم أنني سوف أستدين لأنفق على هذا الطفل، وبعد كده تأخذ بقى عن طريق القضاء أو غيره من أقاربه الوارثين إذا لم يبادرهم بأداء الواجب عليه في النفقة. ففي هذه الحالة ترفع الأمر للحاكم وتخبره أنها سوف تستدين، لكن الاستدامة لابد يكون بإذن مين؟ الحاكم، عشان يثبت أنه من تاريخ الفلاني هي تستدين لأجل الإنفاق عليه، فيرد لها الدين فيما بعد من القرابة الوارثين، أو تنفق بنية الرجوع. أيضا يصير من حقها أخذ النفقة إذا كانت حينما أنفقت نوت أنها سوف ترجع على من يجب عليه النفقة على هذا الطفل، تطالبه بهذا المال فيما بعد. فإذا النية هي اللي هتفرق، وهنا عشان كده بقى التقوى تكون هي الفيصل، لأنها إذا كانت تنوي الرجوع عليهم والمطالبة، فمن ساعة بدأت تنفق بهذه النية من حقها أن تطالب بالنفقة. إذا أنفقت على ابنها بطيب نفس ومن مالها هي ولم تنوي الرجوع، فلا يجوز لها أن تطالب بهذه النفقة. فالفيصل هنا هو إيه؟ نيتها. هيسألها القاضي كانت نيتك إيه؟ إذا نوت الرجوع يعني مطالبتهم بإعادة هذه النفقة فلها ذلك، إذا لم تنوي فليس لها أن تأخذ ذلك. يقول: والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن، يقول: ولا شيء لغير الحامل منهن ولا نفقة. كلمة ولا نفقة مرتبطة بما مضت، فكان المفروض الطباعة لو اللي بيكتب فاهم الجملة انتهت ولا شيء لغير الحامل منهن، لأن كلمة شيء تشمل النفقة، وبيبدأ جملة جديدة: ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء أربها، إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها. أيضا انظر هذه الأمثلة: وأي زوجة حبست ولو ظلما، حبست عن زوجها، سقطت نفقتها لفوات التمكين المقابل للنفقة. وأي زوجة حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع ساعة وقته بلا إذن زوج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها، لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها، بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها، أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها. وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها، لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فقالت لا ما أخذت منه شيئا، فيعتبر قولها مع اليمين تحلف، لأن الأصل عدم ذلك. واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة القول قول من يشهد له العرف، لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق. ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة غيرها، فلها الفسخ فورا ومتراخيا. هذه مسألة مهمة، وهي حكم طلاق من أعسر. يقول: ومتى أعسر بنفقة المعسر، يعني أن الزوج نفسه صار معسرا. طيب في حالة الإعسار الزوج يجب عليه نفقة المعسر وهي القوت، فهو أيضا هذا لا يستطيعه، لا يستطيع أن يوفر لنفقة المعسر أو القوت أو الكسوة أو المسكن الطعام حتى ولو من أدنى يعني خبز البلد. ففي هذه الحالة متى ما أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب الموسر ولم يدع لها نفقة، وتعذرت عليها النفقة من ماله، وتعذرت أيضا بالاستدانة وغيرها، فلها الفسخ من زوجها المعسر. ده قول الجمهور، لها أن تفسخ عقد النكاح فورا ومتراخيا للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهنا إذا كان لا يتمكن من إنفاق عليها فلها الحق في مطالبة الحاكم بأن يفسخ عقد الزواج، لأنه ليس إمساكا بمعروف، من أين تأكل ومن أين تشرب وأين تسكن إلى آخره. وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان، لأن الخيار بين أمرين، إما إمساك معروف أو تسريح بإحسان، فإذا تعذر الأول فيباح الثاني. ولحديث لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة مرفوعة: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. وهذا رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف. مش معناه أنه يتحكم أنها طبعا تفسخ إذا هي تضررت، واضح، لكن ممكن المرأة تصبر على هذا وأكثر منه، لكن إن كانت تتضرر فيفسخ، فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم. وكذلك أيضا امرأة المفقود، الشخص الذي فقد، لها الفسخ إذا لم يكن له مال ينفق على زوجته منه، وكما قلنا يمكن تفسخ فورا أو متراخيا، والفسخ لابد أن يتم بإذن الحاكم. ولها الصبر، لا الصبر على إعساره مع منع نفسها وبدونه، يعني إن امتنعت منه من الوطء مثلا فهذا يجوز لها، لأنه في المقابل لا ينفق عليها. وكذلك يعني لها الصبر على هذا مع منع نفسها، أو لا تمنع نفسها بل تطاوعه، فتخير بين الصبر عليه وبين فراقه، وذلك الحق لها. ولا يلزمها إذن التمكين من الاستمتاع، ليس واجبا عليها في هذه الحالة، لأنه لم يسلم إليها عوضه، فلم يلزمها تسليمه، كما لو أعثر المشتري بثمن المبيع، حينئذ لا يلزم البائع أن يسلمه ما اشتراه. أيضا في هذه الحالة، في حالة إعثار الزوج من النفقة، لا يمنعها تكسبا ولا يحبسها. إذا أرادت أن تتكسب هي وتعمل بالعمل المباح المنضبط طبعا بالضوابط الشرعية، فليس له أن يمنعها، بخلاف ما لم كان قائما بواجب النفقة، فليس لها أن تعمل بغير إذنه أو تكسب بغير إذنه. لكن في حالة الإعثار بهذه الطريقة لها أن تصبر، لكن في نفس الوقت لا يجب عليها أن تسلمه نفسها، ولها ذلك إن أرادت. أيضا لا يمنعها تكسبا ولا يحبسها مع عسرته إذا لم يفسخ، بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة، حتى لو كانت غنية موسرة هي، لأنه لم يسلم إليها عوض الاستمتاع، وإنما يملك حبسها إذا كفاها المؤونة وأغناها عما لا بد لها منه، لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، فكان لها الخيار كحال الإعثار. ومتى أعثر أي الزوج بنفقة المعسر، نفقة المعسر لأنه صار معسرا يبقى تجب عليه نفقة الإيه؟ المعسر كما ذكرنا في الأول، أو كسوته أو مسكنه، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب الموسر، غاب هو موسر لكنه غاب ولم يدع لها نفقة، فلا هو ترك لها مال، ففي هذه الحالة المخرج إيه؟ أنها تستدين عليه، تستدين على أساس أن الدين ده هو الذي يكون بسداده هنا يعود. فالنفرض أيضا تعذر عليها الاستدانة عليه وغير ذلك، فلها الفسخ فورا ومتراخيا كما ذكرنا باسم الحاكم. وقد روى سعيد بن منصور أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، يا إما ينفق أو يطلق، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ما مضى من النفقة، ويلزم نفقة ما مضى يفرضها حاكم، يقول: فلها الفسخ فورا ومتراخيا للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان، لحديث لا ضرر ولا ضرار. وعن أبي هريرة مرفوعة: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، وهذا ضعيف. رواه الدارقطني. وسئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أي يفرق بينهما؟ قال: نعم، قيل سنة قال سنة. وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، وهذا صحيح وقد سبق، ولأن جواز الفسخ بذلك أولى من العنة، لأن الضرر فيه أكثر. يعني إذا كان الفسخ يجوز إذا كان الرجل ليس لديه القدرة على الوطء فيفسخ العقد، فأولى أن يحصل الفسخ بعدم النفقة، لأن الضرر في عدم النفقة أكثر من ذلك. ولا يصح بلا حاكم، يعني مسألة مش فوضى، المرأة تقول فسخت يبقى ينفسخ، لابد في الفسخ أن يتم بإيه؟ بالحاكم، لأنه فسخ مختلف فيه، فلم يجز بغير الحاكم كالفسخ للعنة، فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره. يعني الحاكم هو الذي يفسخ بأن المرأة ترفع هي الدعوة، تقيم الدعوة أنها تريد الفسخ العقد، فيفسخ الحاكم بإيه بطلبها. يعني الحاكم لا يبادر بالبحث عن النسوة اللائي أعسر أزواجهن ويجبرهم على الفسخ، لا، إذا المرأة تضررت وأرادت هي الفسخ فمن حقها أن تطالب الحاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ هي بأمره إذا أمرها الحاكم، وهي التي تقوم بإيه؟ بالفسخ بأمر الحاكم لأنه لحقها فلم يجز بدون طلبها، لأنه ممكن تتنازل عن حقه فلا يجوز إلا بإيه؟ بطلبها من الحاكم. وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة طبعا أو بعضهما وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. يبقى الزوج موسر ومع ذلك يمتنع من النفقة أو الكسوة أو شيء من ذلك، وقدرت هي على ماله، هناك طريقة تستطيع أن تصل بها إلى ماله، فلها الأخذ منه، مش هنسميها هنا سرقة، وناقشنا قبل كده شروط الإيه حد السرقة، ها ليست هذه سرقة، فلها الأخذ منه بلا إذنه بالمعروف بقدر كفايتها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال شيخ الإسلام من كان له عند إنسان حق، انتبهوا لهذه المسألة لأنه يكثر السؤال فيها، قال شيخ الإسلام من كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له الأخذ من ماله بغير إذن إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، وإن كان سبب الحق خفيا يحتاج إلى إثبات لم يجز. وهذه الطريقة المنصوصة عن أحمد وهي أعدل الأقوال يعني في هذه المسألة، فانتبهوا لهذا لأن السؤال يكثر، لك عند فلان حق وهو يكحده وتستطيع أن تستولي على حقك بطريقة ملتوية أو طريقة خفية، هل يجوز لك ذلك؟ لابد من التفريق بين أمرين، إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، يعني زوجة بتشتكي أن زوجها لا ينفق عليه وهو موسر، فالسبب هنا ظاهر وهو سبب الإيه؟ الزوجية معروفة هذه فعلا زوجته، أو ضيف نزل بقوم فلم يقوموا بواجب القرى أو الضيافة فله أن يعقبهم بمثل قراه، له من حقه أن يأخذ من مالهم بقيمة الإيه؟ القرى الذي كان واجبا عليه. نعم. أي حق ظاهر ما دام ظاهرا، يعني شيء ظاهر ومعروف زي علاقة الزوجية، زي ضيف نزل بالناس ولم يقروه، لم يقوم بواجب الضيافة، وقف على ذلك ما دام السبب إيه؟ ظاهرا معروف أنه يأخذ بحق لا يحتاج لإثبات لأنه ظهر. لكن لما واحد بيقول إن أنا استدان مني دينا مثلا، وهذا أمر غير ظاهر للناس، فبنحتاج نقول له هات الوثيقة، الوثيقة بتاعت الدين. طب هو ما كتبش وثيقة، نقول له إيه بقى؟ فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار، أنت الذي قصرت. وتعرفون الحديث ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب له، الشرع وضع من الاحتياطات الكثير لصيانة حقوق المسلم بالذات الحقوق المالية، يعني أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين، ولذلك اعتبرها بعض العلماء أرجى آية في القرآن الكريم. من يوضح وجه ذلك؟ أحسنت. نعم، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل أطول آية في القرآن الكريم من أجل حماية حق المسلم ومراعاة مصلحته في دراهم قليلة، ونزلت أطول آية لضمان حقه وعدم ضياع عليه، فيرجى أن الله سبحانه وتعالى فيما يهم أمر المسلم أكثر وأكثر وهو النجاة من العذاب يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يرحمه أكثر وأكثر، لأن الرحمة هناك 99 جزء لسه مدخرين. فالشاهد يعني الله سبحانه وتعالى أنزل لك أطول آية في القرآن من أجل حفظ حقك، وأنت الذي ما أخذت بهذه الضوابط، لا قبلت رهنا ولا كتبت ولا أحضرت شهودا ولا شيء من ذلك، فأنت المسؤول بقى أنك وضعت الثقة في إيه؟ في غير محلها، لأن القاعدة أنه ما خان أمين قط، الأمين لا يمكن أن يخون، إيه اللي بيحصل؟ يؤتمن غير الأمين، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ما خان أمين قط، لأنه فعلا إذا كان أمينا لا يمكن أن يخون، ولكن ائتمن غير أمين فخان، فهذا تقصير منك أنت، ائتمنت من لا يستحق الائتمان، والشرع أعطاك حق أنك تكتب الاستيثاق تأخذ رهن وعدة حلول يعني، لكن إذا أنت الذي وضعت ثقتك في غير موضعها فتدفع أنت الثمن، إذا دعوت على الشخص اللي هو جحد الدين لا يستجيب الله دعائك عليه. ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، يعني معنى الحديث إن ثلاثة يدعون على ثلاثة فلا يستجاب لهم، ومش معناها لا يستجاب دعائهم مطلقا، لكن دعاء على من ظلم فأخذ منك الدين والجحر، قال ما أخذت منك شيء. وضف في هذه الحالة إذا دعوت عليه لا يستجاب دعاؤك عليه، لماذا؟ لأنك الذي قصرت في الأخذ بأسباب الاحتياط، بأن وضعت الثقة في غير موضعه. نرى الرجل بوده لو يعني عند الدين يشهد الجن والإنس والملائكة وأهل السماوات والأرض على هذا الدين ويستحي، لا هذا عجز، هذا ليس حياء محمودا، هذا عجز، لأنك تحسن إليه بالفعل، يعني أنت حينما تقرضه أنت تحسن إليه، فلا أقل من أن تأخذ، بالذات في زماننا هذا بتحصل مشاكل كثيرة جدا بسبب عدم توثيق الديون والحقوق، لأن ممكن المدين يموت ولا يستطيع صاحب الدين أن إيه أن يأخذ من الورثة أو الأقارب، وممكن الدائن نفسه يموت وأيضا لا يعود الحق إلى الورثة، لأن المال سيصير حقا لمن؟ للورثة. وبعدين في توجد وسيلة في غاية الروعة في الحقيقة في موضوع الاستدانة، وهي وسيلة الاستيثاق بالرهن، ارهن عنده شيئا إذا أردت الاستدانة، بحيث إذا عجلت عن السداد يطمئن. في هذه الحالة الناس سوف تسمح نفوسها بالإيه؟ بإعانة بعضهم بعضا، وأنتم شايفين الحكومة كل شوية تعمل إجراءات عشان تبقى لها قيمة، الإيصال أصبح ملوش قيمة، مش عارف الشيكات أصبحت إيه، يفضلوا كل شوية بيعملوا إجراءات، يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. عموما احنا خرجنا عن الموضوع قليلا، لكن الذي قاد إلى هذا هذه العبارة لشيخ الإسلام حين قال من كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، وإن كان سبب الحق خفيا يحتاج إلى إثبات لم يجز. وهذه الطريقة المنصوصة عن أحمد وهي أعدل الأقوال. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.